إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد توقفنا في شرح أبواب التجارات من سنن ابن ماجة إلى باب كسب الحجام. نقرأ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب كسب الحجام. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطاه أجره. قال ابن ماجه: تفرد به ابن أبي عمر وحده. قال حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الصيرفي قال حدثنا أبو داود تحوير قال وحدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ورقاء عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فذكر له الحاجة فقال اعلفه نواضحك. قال أبو الحسن وحدثناه أبو حاتم قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب فذكر نحوه.
باب كسب الحجام. فيه مسائل. المسألة الأولى: الحجامة هي إخراج الدم من بدن بني آدم، وذلك في المواضع التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما يرى المعالج أنه بإذن الله يكون إخراج الدم من هذا الموضع فيه شفاء وعافية لصاحبه. والحجم معناه المص، ومنه قولهم حجم الطفل ثدي أمه أي مصه، هذا معنى الحجم. والحجم من أهم وسائل العلاج. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان الشفاء في شيء لكان في شرقة محجم أو حسوة عسل أو لذعة بالنار، ولا أوصي أمتي بالكيج. وما وفي الحديث: ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا أوصي أمتك بالحجامة، أوصي أمتك بالحجامة. والرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة أجره، وهذا سينقلنا إلى المسألة التالية. المسألة التالية أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ومعنى ذلك أن الحجامة كسبها حلال. لو كان كسبها حرام كيف يعطي الحجام أجره؟ فدل ذلك أن كسب الحجامة حلال، وهذا يعطي التعارض، وهي المسألة الثالثة. نقول: إذا كان كسب الحجاج حلال، كسب الحجام حلال، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في إعطائه لأبي طيبة أجرة الحجامة حينما كان يحجمه، فكيف ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجامة؟ كيف ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجامة؟ بل أخرج مسلم في صحيحه من حديث رافع بن خديج أو بن خديج أنه قال صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث. هذا نص أيضا يفيد تحريم الحجامة. وإذا كان الحال كذلك، فما معنى أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وينهى عن كسب الحجامة، وحينما يأتيه حرام بن محيصة ويسأله عن كسب الحجام فينهاه عنه، فذكر له الحاجة فقال علفنا واضحة. كيف يتم هذا مع ما دلت عليه الأحاديث من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره، وهذا يفيد أن الحجامة كسبها حلال؟ فهناك تعارض بين النصوص الواردة في كسب الحجام. جمهور أهل العلم قالوا كسب الحجام حلال، وإنما هذه الأحاديث تحمل على أنه صلى الله عليه وسلم يراها أنها مما يعني ينبغي أن لا يبادر الإنسان إلى الكسب منها والعمل فيها، لأنها تتعلق بالدم وما يعني يحتف به من أمور، فيستدعي ذلك أن يترك الإنسان الحجامة ولا يجعلها شغله ليشتغل به. فإن اشتغل فكسبه حلال، ولكن عمله في هذا المجال خلاف الأولى. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحث المسلم أن لا يعمل في الحجامة، ولكن كسبه إذا عمل كسب حلال. هذا مذهب جمهور أهل العلم. طريقة ثانية في الجمع سلكها بعض العلماء، قالوا لا ينبغي للأحرار العمل في الحجامة، لا ينبغي للأحرار العمل في الحجامة واتخاذها كسب، حرام عليهم هذا. إنما إذا كان عندهم عبيد أو خدم يخدمونهم ويشتغلون بالحجامة لا حرج في ذلك. فكسب الحجام خبيث ونهى عنه الرسول، أي للأحرار، أي للأحرار. وهناك وجه ثالث، قالوا كسب الحجام إذا شارط، بمعنى أنه طلب ثمنا محددا للعمل هذا، فإنه لا ينبغي له ذلك، فإذا أخذه بالمشارطة فكسبه منهي عنه، أي حرام. هذه ثلاثة أوجه، والجمهور على الوجه الأول، وهو أن هذا الكسب حلال ومباح، وإنما ما ينبغي للإنسان أن يعمل في هذه المهنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يدل الإنسان على أحسن الأعمال وأشرفها وأنظفها، خاصة أن هذه المهنة تتعلق بالدم والشرف بالجلد ونحو ذلك، فاشتغال الإنسان بغير هذا أولى، لكن إن جاءه مكسب منه فهو حلال. طيب ماذا نعمل بحديث محيصة قال أعلفنا واضحة؟ نقول هذا الحديث دليل أنه حلال، لولا أن الكسب حلال ما قال أعلفنا واضحك وعبيدك، فهذا على أنه حلال، لكنه خلاف العمل بذلك خلاف الأولى. هذا ما يتعلق بكسب الحجام. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما لا يحل بيعه. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال: قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، ويستصبح بها الناس. قال: لا، هن حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال أبو الحسن: الصواب من جهة العربية فجملوه، ولكن كذا قال فأجملوه. قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم عن أبي المهلب عن عبيد الله الإفريقي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن.
نعم، هذا باب ما لا يحل بيعه. أورد فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى أن البيع لا يحل فيما هو حرام، ولا فيما لا نفع فيه، ولا فيما لا نفع فيه. أما أنه حرام فيما لا فيما هو أن البيع حرام فيما كان عينه حراما فهذا نص فيه، فإن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وجاء في رواية لهذا الحديث قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فهذا يدل على أن البيع لا يجوز لما هو حرام، لما كان عينه حرام، حتى ولو كان في أصله حلال. مثل أن الإنسان يسرق سرقة ثم يبيعها، فلا يحل من يشتري هذه إذا يعلم أنها مسروقة أن يشتريها، لأنه هذا أخذها بالحرام فملكها بالحرام فلا يجوز بيعه، فهذا بيع حرام لا يجوز. وما علمت بأنه في عينه هو الحرام هو المسروق لا يجوز لك أن تشتريه، لا يجوز لك أن تشتريه لأنه لم يتملكه بطريقة صحيحة شرعية. مسألة بيع الخمر، والخمر معروفة، الخمر معروفة، والميتة الميتة معروفة، يعني من الحيوان ما مات حتف أنفه أو لم يذكى الذكاء الشرعية الصحيحة. والخنزير حرام حتى ولو ذكي، حرام ما يجوز أكله ولا أخذ شيء منه. والأصنام هي التماثيل التي تصنع وتجسم، التماثيل التي تصنع وتجسم، فهذه يسمى صنم. فالصنم ما كان مجسما، والأوثان ما كانت مجسمة، والأصنام ما كانت مرسومة، هذا كله لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه. ومن ذلك الرسمات التي باليد على هيئة ذوات الأرواح، فهذه لا يجوز شراؤها ولا يجوز بيعها لأنها محرمة، لأنها محرمة. مسألة هذه الأشياء المحرمة إذا تحولت أو تغيرت عن ما هي عليه هل يجوز بيعها وشراؤها؟ يعني على سبيل المثال، لو أن الأصنام تحطمت وصارت أحجارا أو صارت ترابا، هل يجوز شراء هذا التراب والأحجار؟ مثال ثاني، الخنزير لو أنه تحلل وتحول، ميتته تحولت إلى ملح أو تغير من صورة إلى صورة، هل يجوز؟ وكذا الميتة لو أنها تحللت واستحالت إلى ملح أو إلى شيء آخر، هل يجوز الاستفادة منها؟ وكذا الخمر إذا تحولت إلى خل. فنقول هذه فيها تفصيل، جميع المذكورات هنا ما عدا الخمر إذا استحالت صارت حلالا لأنها تحولت من الهيئة المحرمة إلى شيء آخر غير محرم، كانت تتحول إلى ملح أو تستحيل بمواد كيميائية إلى أشياء أخرى، فالاستحالة مطهرة كما هو مذهب أبي حنيفة وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله. أما الخمر فإذا تحولت إلى خل بدون تدخل الإنسان وبدون يعني عمله بهذا جازت، إذا تحولت إلى خل بدون دخله جازت وجاز له بيعه، فإن الخمر. أما إذا اختنى الخمر وحولها إلى خل فهذا حرام لا يجوز له أن يتكسب منه، وقد ورد النهي فيه صريحا. مسألة قال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا صلى الله عليه وسلم هو حرام أو هن حرام، هذا حرام لا يجوز، وذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم تأكيدا لتحريم الاستفادة من هذه الأعيان المحرمة. قال مسألة ثم قال قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أجملوه يعني أذابوه، يعني خلاه دهن، خلاه زي الدهن وزي الزيت أو السمن، أجملوه يعني أذابوه، فتحول من هيئته كشحم إلى سمن أو إلى زيت فباعوه. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن التحويل إذا كان لا زال فيه عين الشيء قائم وهو محرم فيبقى حكم التحريم في حقه، فإن اليهود أرادوا أن يحتالوا على هذا فأجملوا يعني فأذابوا ثم باعوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول قاتل الله اليهود، يعني فعلهم هذا محرم وهذا احتيال وإمعان في الخروج عن شرع الله سبحانه وتعالى، وهذه سنة يهودية. هم من حينما قال الله لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني حط عنا خطايانا، فدخلوا الأبواب الباب باستهم وقالوا حنطة، وفي رواية قالوا حبة في شعير أو حبة شعير، فهذا إمعانا منهم في تبديل كلام الله عز وجل وتحريف ما يريده الله عز وجل منهم، واحتيالا منهم في إبطال شرع الله، فاستحقوا اللعن من الله عز وجل. فهذه الأشياء محرمة والإنسان المسلم عليه أن يحذر منها، لكن انتبهوا لهذا الأمر، ما استحال من حاله إلى حال، وإن كان من ميتة وإن كان من أشياء لا تجوز، فالتحول يغير الحكم، التحول يغير الحكم. مسألة ما جاء عن أبي أمامة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أسمانهن. أقول المغنيات هم اللاتي يحسن الغناء واستعمال المعازف، وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن من وقعت له في الإرث جارية مغنية قال يبيعها ساذجة، قالوا ثمنها وهي مغنية 30,000 وهي ساذجة 20,000، قال يبيعها ساذجة ولا يبيعها مغنية. يعني إيش ساذجة؟ يعني لا يبيعها لأنها مغنية تحسن الغناء ولا يخبر بذلك، إن يبيعها لأنها جارية أما مثل سائر الإمام، لأنه ما يريد أن يستفيد من ثمنها وهي مغنية. فالرسول عليه الصلاة والسلام حرم الغناء الذي يقترن بالمعازف ونحوه من الأشياء المحرمة، فمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام ليستحلن أقوام الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، وفي رواية قال ويسمونها بغير اسمها. فهذا حرام لا يجوز، ولا ينبغي للإنسان أن يكسب من ثمن هذا الشيء. فالجارية إذا كانت مغنية وأراد أن يبيعها ينبغي أن لا يذكر في وصفها أنها مغنية، وأن لا يأخذ من ثمنها ما يقابل الغناء، إنما يبيعها ساذجة على أنها جارية من الجوار، عملها كعمل الجوار، فلا يكسب من ثمن غنائها واشتغالها بهذا الأمر أي شيء في هذا الباب. والمقصود هنا أنه لا يحل للمسلم أن يكتسب شيء من الأمور المحرمة، ومن ذلك هذه الأسهم التجارية التي تجري الآن معاملات في بيعها وشرائها. ينبغي للإنسان قبل أن يشتري الأسهم أن ينظر إلى ما هو موضوع الأسهم، هل كسب الأسهم من أشياء مباحة ولا كسبها من أشياء محرمة. بعض الشركات تتعامل بأمور محرمة، بعضهم تتبايع بالخمر ومشتقات الخمر ما يأتي منهم، وبعضهم يتبايع بالرقيق الأبيض، وبعضهم يتبايع ببيعات محرمة. ينبغي لك قبل أن تدخل في الأسهم أن تنظر إلى موضوع الأسهم، هل هو من أشياء مباحة أو أشياء غير مباحة. أما ما يذكره بعض الناس أنك تدخل فيها وإن كان فيها محرم ثم تطهر الأرباح بإخراج الثلث، فهذا شيء لا نعلمه، هكذا ابتداء يفعله الإنسان فيدخل في الحرام ويقول أنا أطهر الأرباح بعد ذلك، هذا شيء لا نعلمه. إنما من تورط في أسهم لا يعلمها ممكن نقول له طهر ربحك بإخراج الثلث، لكن هكذا ابتداء أنك تعلم أنها حرام وتريد أن تدخل فيها أنها حرام وتقول أنا أستعمل التطهير، فهذا أمر لا ينبغي ولا يحسن بالمسلم أن يفعله أن يدخل فيه. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله باب النهي عن المنابذة والملامسة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن المنابذة والملامسة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. زاد سهلا قال سفيان: الملامسة أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه، والمنابذة أن يقول ألقي إلي ما معك وألقي إليك ما معي.
نعم، هاتان بيعتان نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيها من الغرر والجهالة، لما فيهما من الغرر والجهالة. مسألة بيع الملامسة، ما هي صفته؟ ذكروا في صفته عدة أحوال، لكن هنا سفيان بن عيينة فسر الملامسة، قال: أن يلمس الرجل الشيء بيده ولا يرى، يعني تدخله على محل أقمشة، على محل أشياء، فتقول، والأشياء فيها مثلا مظلمة، فتقول له: ضع يدك على الشيء الذي تلامسه ويعجبك وتريد شراءه، خلاص أنا أبيعه لك، وهو لا يدري هذا الشيء كيف جودته، كيف أمره، كيف وضعه. فهذا غرر وجهالة، نهى الرسول عن بيع الملامسة لهذا المعنى. قالوا: أو يدخله في مكان ويقول: ما تلمسه بيدك فهو لك بكذا وكذا. قالوا أيضا: هذا غرر وجهالة ما ينبغي أن يدخل فيه الإنسان، بيع الملامسة لما فيه من الغرر. المسألة الثانية: بيع المنابذة. كانوا أول ما في تتوفر دائما العملة، فكان يأتي هذا ببضاعة معه وهذا يأتي ببضاعة معه، فيقول له: أنبذ لي ما معك وأنا أنبذ لك ما معي، وكذا خلاص تمت البيعة، وبهذه الطريقة تمت البيعة. هذا اسمه بيع المنابذة، أنبذ ما ألقي علي ما عندك وأنا ألقي عليك ما عندي. هذا لا يدري ما عند هذا، هذا لا يدري ما عند هذا، لأنه يكون مثلا شيء في زنبيل أو في كيس أو في كذا. فبيع المنابذة فيه غرر وجهالة لا يجوز، ويقاس عليه كل طريقة يحصل فيها البيع فيها غرر أو جهالة، فيها غرر أو جهالة، فإننا نقول هذا البيع لا يحل، ولا ينبغي للمسلم أن يدخل في بيع على هذه الصفة. والحمد لله بعض هذه البيعات التي تذكر في الجاهلية الآن لا نعرف أنها موجودة. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله: باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على صوم أخيه. قال أبو الحسن: وهو أن يستام الرجل بالسلعة لا يريد شراءها، يظهر فيه الرغبة ليشترى بالزيادة.
باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه. فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، وفي رواية: لا يبيع المسلم على بيع أخيه، يعني المسلم. هل يفهم منه أنه يجوز أن تبيع على بيع غير المسلم ويجوز أن تسوم على سوم غير المسلم؟ نقول: جمهور العلماء على أن الحكم واحد، لا يجوز أن تبيع على بيع أحد ولا أن تسوم على سوم أحد، حتى ولو كان هذا الآخر كافرا، حتى ولو كان كافرا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السوم والبيع على غير المسلم يجوز، أنك تبيع على بيع غير المسلم وأن تسوم على سوم غير المسلم يجوز، لكن جمهور أهل العلم على أن هذا لا يجوز، على أن هذا لا يجوز. ولا يخفاك أن هذا الأمر في تطبيقه مع غير المسلم يحقق مصلحة كبيرة للإسلام، فهو يحقق بهذه الطريقة إظهار حسن تعامل المسلمين مع غيرهم، ويحقق أيضا الأمان والعدل في التعامل مع غير المسلمين، مما يشعرهم بمحاسن الدين الإسلامي. وتعلمون أن الدين الإسلامي انتشر في كثير من البلاد بسبب حسن تعامل المسلمين من التجار مع أهل تلك البلاد، فلما رأوا حسن تعاملهم لا غش ولا خيانة ولا يعني تعدي عليهم، دخلوا في الإسلام بسبب ذلك. فهذا مما يرجح مذهب الجمهور في أنه ليس أنه ليس هناك تخصيص للمسلم، إنما هو عام، لا يبيع أحد على بيع أحد ولا يسوم أحد على سوم أحد. مسألة، ما هي الحكمة من ذلك في المجتمع المسلم؟ نقول الحكمة من ذلك في المجتمع المسلم أن تقوم المحبة وأن يقوم الود بين المسلمين، فإن السوم على سوم أخيك والبيع على بيع أخيك مما يذهب هذه المحبة ويذهب هذا الوئام بين المسلمين في المجتمع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. المسلم ما يعني يتسبب في شيء يحدث النفرة ويحدث الخلاف بينه وبين إخوانه، بل يسعى لكل أمر يحقق جمع الكلمة والوئام والمحبة بين الناس. ومن ذلك أنه في وقت البيع والشراء لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. مسألة، قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، يعني ما معنى هذه الصورة؟ نقول أن يبيع إنسان تاجر يبيع، فيأتي الثاني يقول تعال عندي أنا أبيعك برخص، هذا يبيع مثلا بمئة ريال، هذا يقول تعال عندي أنا أبيعك بتسعين، ثاني يقول تعال عندي أنا أبيعك بثمانين، هذا بيع على بيع. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه عليه الصلاة والسلام، ما ينبغي أن يفعل الإنسان مثل هذا. ثم اختلف العلماء هل هذا البيع إذا حصل كان بيعا باطلا أم لا. ظاهر الحديث للنهي، والنهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي الفساد، أن هذا البيع فاسد لا يجوز ولا يحل، ويرجع الأمر للخيار للمشتري، إن شاء يعني تركه وأخذ ثمنه وذهب يعني يبحث عن من يبيعه غير هذا الذي يبيعه على بيع أخي. مسألة، والسوم على سوم أخي، يعني اثنين يتساوموا، تعرفوا الناس دائما يتفاصلوا في السعر، هذا يقول بمئة وخمسين هذا يقول لا بمئة وعشرين، فيسمع هذا يتساوم مع هذا، فهذا يقول سيبك منه تعال أنا أعطيك أقل منه. نفس الطريقة حقت يعني يدفع سوم، يقول بس هنا مو بايع ثاني، هنا واحد مشتري ثاني. المشتري الثاني ماذا يصنع؟ هذا يساوم عليه السلعة، يقول هي مثلا بمئة وعشرين، فهذا يقول لا أنا أبغاها ب130، هذا البائع. تجي هذا يقول له خلاص أنا أشتريها منك ب130. الآن هذا هو بتساوم، هو يعني أنت ليش تخش عليه بهذه الطريقة؟ فأنت كذا أضريت بأخيك المسلم في مساومته للتاجر الذي يبيع. فما ينبغي لك أن تسوم على سوم أخيك وأن يعني تقطع العملية فيما بينهما، فهذا أيضا مما يسبب النفرة والعداء بين المسلمين، ولذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأمور التي تحفظ للمجتمع المسلم أن يكون مجتمعا مترابطا متحابا على صورة من الوئام والتقارب. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله: باب النهي عن النجس. قال: قرأت على مصعب بن عبد الله الزبيري عن مالك تحويل قال: وحدثنا أبو حذافة قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا.
نعم، باب النهي عن النجش. ما معنى النجش؟ النجش التسوير، تحريك الشيء، ومنه نجش الصيد، يعني يأتي إلى الصيد، يكون اثنين من الصيادين الموجودين، فواحد يذهب من هنا يسير الفريسة، وهذا ينتظرها من هنا ويصيدها، الفريسة لما يسيرها ذاك من هناك تتحرك إلى الجهة المقابلة، فهذا واقف لها في هذه الجهة ويصيدها. أو يأتي إلى المغارة التي فيها الأرنب أو فيها الذي يريد أن يصيده، فيأتي من الجهة الثانية يحركه فيخرج إلى هذه الجهة التي فيها رفيقه الآخر فيصيده. فالنجس أصله التحريك والإثارة، هذا أصل النجس. تقول نجس الشيء الصيد أي حركه وأثاره عن محله إلى محل آخر، ويكون هناك صياد آخر متربص به فيصيده. طيب ما علاقة هذا بالنهي؟ نقول لك نعم، هذا النجش كان يستعمله ولا زال، هذا لا زال يستعمله بعض الناس بالذات في سوق السيارات، في التحريج على السيارات، في بيع من يزيد، في بيع من يزيد. فيأتي شخص يحرك السيارة، يكون السيارة مثلا أو السلعة سعرها على 100 ريال، فيقول أنا أشتري ب 110، الثاني يقول أنا 120، ارفعوا سعرها، يحركوا سعرها، لم يقب بينهم واحد مسكين غشيم مو داري فيثبتوا عليه السعر فترسى السيارة في يده. فهذا الذي حرك السعر وهو لا يريد الشراء نجشه، يعني حركه وأثاره، نجش سعر السيارة وحركه وأثاره وهو لا يريده، إنما يريد رفع سعره ليتكسب صاحبه الآخر صاحب السيارة. وهذا دائما يحصل في سوق السيارات عندنا بين الشريطية، والناس اللي زي حكايتنا ما يعرفوا، يدخلوا كده ما يدروا شنو السيارة، هذا من يزيد هذا من يدخلوا وانصفقوا بها. فمن شارك في النجش وقع في هذا الأمر المحرم الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يحق لك أن تدخل في سيارة أو في سلعة في بيعها على من يزيد إلا وأنت لك رغبة في الشراء. أما أن ترفع سعرها وتساعد صاحبها في أن يرتفع سعرها بحيث أنها ترفع على واحد مسكين ما يدري عن الطبخة فيشتريها بهذا السعر الغالي، فهذا نجش وهو حرام. والبيعة فيها إذا علم الشخص فهو بالخيار، إما أن يردها ويشتري ثمنه وإلا أبقاها عنده وبالخيار. فهذا أمر يعني محرم نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، بعض العلماء استدل بالنهي عن النجش على تحريم البيع بصورة من يزيد، قال لأنه نجش، لأنه نجس. إذا دخل إنسان يزيد سعر السيارة قال هذا نجس، فنحن نقول له لا، حديث النهي عن النجش هو في من يدخل يزيد ولا يريد السلعة، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باع بطريقة من يزيد، فهذا الأمر أمر مباح بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ينبغي لنا أن نحكم بتحريمه وبالنهي عنه. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه كما سيأتي إن شاء الله أنه باع بطريقة من يزيد، اللي هي احنا نسميها اليوم إيش؟ الحراج، اللي احنا نسميها الحراج، ها؟ ونسمي حقنا السيارات الدلالين، صح؟ فهؤلاء يبيعوا بالسعر من يزيد، ها؟ يبدأ يقول المزاد هذه السلعة مثلا ب100 ريال، ها؟ هذا يقول ب105، هذا يقول ب110، هذا يقول ب120، يزيدوها لأنهم رغبانين فيها. أما إذا دخل في الزيادة وهو غير رغبان فقد يريد يحرك ويثير سعرها ويرفعه، فهذا نجش وهو قد ارتكب أمرا حراما، وإذا اكتشف الإنسان هذا هو بالخيار بين يبقى وبين تركه. هذا هو النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يدخل في النجش أن الإنسان يصف السلعة بصفات ليست فيها؟ أقول لا، هذا من الغش، هذا من الغش. النجش إثارة السعر يعني تحريك السعر لكي يرتفع، أما وصف السيارة بأوصاف ليست فيها أو وصف السلعة بأوصاف ليست فيها فهذا من الغش وهو حرام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا ليس منا. الباب التالي،
قال رحمه الله: باب النهي أن يبيع حاضر اللباس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر اللباس. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر اللباس، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد. قلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا.
باب النهي أن يبيع حاضر اللباد. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، الحاضر هو ساكن المدينة، يعني التاجر الذي يسكن في المدينة ودكانه ومحل بيعه وشراءه في المدينة، والبادي الذي يأتي من المدينة، الذي يأتي من البادية إلى المدينة. ومعنى قوله لا يبيع حاضر، نهى أن يبيع حاضر لبادي، يعني أن الحاضر لا يقول لصاحب البادية خلي عندي بضاعتك وسلعتك وأنا أبيعها لك بسعر طيب عالي، فيجلس هو لأنه في المدينة سهل عليه الجلوس في المدينة، يبيع هذه البضاعة، ثم بعد فترة يأتي صاحب البضاعة من البادية ويعطيه قيمة الأشياء. هذا معنى أن يبيع حاضر اللباد، وهذا معنى قول ابن عباس أن قال لا يكون عن الحاضر للبدوي سمسارا، يأخذ بضاعته ويتاجر له فيها، ينظر إلى غلاء السوق ونحو ذلك. مسألة، ما الحكمة من هذا النهي؟ أقول بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. هذا حكمة النهي. كيف يعني؟ كيف دعوا الله يرزق الناس بعضهم ببعض؟ أقول صاحب البادية عنده بضاعة، حليب وسمن وأقط ونحو من الأشياء، ومغزولات من الصوف وأشياء يصنعونها في البادية ويريد أن يبيعها. صاحب البادية يريد أن يبيع بالسعر اللي يجي كذا يناسبه ويمشي ويرجع، صح ولا لا؟ فلأنه يريد أن يرجع ولا يريد أن يطيل، وما عنده أصلا مكان في الحاضرة، سيبيع بالسعر اللي خارج واللي يكفيه اللي يناسبه، خلاص يبيع. فلما تيجي تتدخل أنت تقول لا خلي بضاعتك عندي وأنا أبيعها، إيش ينتج؟ إنه هذا يتأخر بيعه ويغلو سعره، لأنه سيمكث عنده فترة لين يشوف السعر المناسب اللي يبغى يزيده، وما يخلي الناس يرزق الله بعضهم ببعض. انت ما لك صلاح، هو جاء الان ببضاعته ويريد ان يبيعها في السوق، فليش انت تمنعه؟ تقول لا خليها عندي انا ابيعها لك بسعر طيب مظبوط، ليش كده تسوي؟ خلاص هو السعر اللي خارجه وحاسس انه يناسبه يبيع، ويرزق الله الناس بعضهم ببعض ويرجع الى ديرته، ويرجع ثاني مره يصنع مره ثانيه. اما انت تقول انا ابيع لك، انا سمسار لك، انا تاجر لك، اتاجر لك بسلعتك، هذا كلام غير صحيح، هذا شيء غير صحيح. وشوفوا الان اصحاب الوكالات، شوفوا الان اصحاب الوكالات، ترى اصحاب الوكالات صاروا يعملوا مثل هذا العمل. تجي شركه كبيره عندها بضايع، يجي هذا الوكيل يقول هاتوها انا ابيعها لكم، طيب يقوم يجي يتحكم في السوق ويبيعها بسعر غالي. الان السيارات تجي مثلا بمئة ريال السيارة، على سبيل المثال، ما في سيارة بمئة ريال، إن كان لعب بزورة، تجي السيارة مثلا بمئة ريال، يقوم هذا يقول أبيعها بثلاثمئة ريال، بأربعمئة ريال، لكن هو صاحب الوكالة جاب بضاعته على طول في السوق ونزلها في السوق على طول، يخارج المئة بمئة وخمسين، المئة بمئة وعشرين، لأنه هي أصلا كلفته مئة، الناس ارتاحوا وسعرها نازل. لكن أصحاب الوكالات صاروا يمارسوا ممارسة بيع حاضر لبادي، نفس الممارسة، والناس الآن شكواهم من أصحاب الوكالات، إما من جهة رفع السعر، وهذا الكل صاير حاسه، خاصة أنه بعض الشركات صرحت قالت وكالاتكم بتبيعكم السيارات بثلاثة أضعاف ما نحن نبيعها، يعني ثلاثة أضعاف، واشتكوا من الوكالات ايضا في عدم تامين مثلا قطع الغيارات، في عدم تامين كذا، فهذا كله نتيجه بيع حاضر لباد، بيع حاضر لباد. لو تركوا اصحاب الوكالات هم يجي بنصهم يبيعوا، هم ياتوا هنا يعملوا محلات لهم يبيعوا اشياءهم، ما باعوا بهذا السعر، ولكن هذا اللي حصل بسبب مخالفه امر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لابد من مراجعه هذا الموضوع، لابد من ان يراجع الامر في أصحاب الوكالات هؤلاء في الطريقة التي هم يبيعون فيها، ولا كسبهم سيكون فيه نظر، كسبهم سيكون داخل في هذا النهي والله أعلم. قال لا يبيع حاضر لباد، ثم بيّن عليه الصلاة والسلام وهي المسألة الثانية، الحكمة من هذا النهي، قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. المسألة الثالثة، بين ابن عباس رضي الله عنه صفة بيع الحاضر لباد، أن الحاضر يكون سمسارا لصاحب البادية فيما لديه من بضائع يبيعها بين الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع حاضر لباد. نقف عند هذا القدر ونستمع للأسئلة إذا في أسئلة. جزاكم الله خير.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول حتى الخنزير إذا تحول يجوز بيعه؟
عيد أيوه، حتى الخنزير إذا تحول الخنزير إلى صورة ثانية غير صورته، أصبح مملحا، أصبح مالحا، أصبح شيء آخر، يجوز. ولذلك بعض الناس يجي طالع يقول هذا الحلى فيه جيلاتين خنزير من خنزير، فنقول لكن الجيلاتين ما هو الخنزير، الجيلاتين ما هو الخنزير، فيجوز، ما هو حرام، لأنه أصبح صورة أخرى، والاستحالة مطهرة. وهذا اختيار ابن تيمية وهو مذهب الإمام أبي حنيفة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، كيف يتطهر للصلاة من كان كثير المذي، وإذا وجد أثر له في ثيابه بعد الصلاة فماذا يصنع؟
الذي رجحه أهل العلم أن المذي نجس، وإذا كان الإنسان عنده يعني مذي مستمر سيران مستمر لهذا المذي، فحكمه كحكم سلس البول، أنه يتوضأ لكل صلاة، أنه يتوضأ لكل صلاة، ولا يضره ما ينزل بعد وضوئه، لا يضره ما ينزل بعد وضوئه، إنما عليه بعد الصلاة إذا جاء للصلاة الأخرى أن يغسل المحل، وأنه يتوضأ للصلاة الأخرى، كمن به سلس البول. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، شخص سرق أغراضي وله عندي أغراض، فهل يجوز لي بيعها وأخذ حقي منها؟
هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم رجحانه أنه مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هو إذا جاك أنت أمسكه، حدد وحاول شوف، أما أنك تقول لا أنا أتصرف وأتملك هذا، فنقول هذا عند أهل العلم يعني محل خلاف، والراجح عندي هذا الذي ذكرته لك. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرشد المعتمرين الذي أتى بعمرة معهم أن يأتي بعمرة أخرى بعدها لوحده لأنه لم يخشع في العمرة الأولى؟
اسمع، هذه المسألة دائما تتكرر، هذه المسألة دائما تتكرر، ترى تكرار العمرة لم يرد فيه نهي، الرسول صلى الله عليه وسلم حث على تكرار العمرة، قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما اجتنبة الكبائر، وقال تابع بين الحج والعمرة فإنهم ينسيان الفقر والذنوب كما ينسي الكير خبث الحديث. هل تفهم من هذا الحديث أن الرسول ينهاك عن تكرار العمرة ولا يحثك على تكرار العمرة؟ يحثك على تكرار العمرة. ثم فين جاء قضية يعني كراهة تكرار العمرة؟ أقول جاء أثر عن علي بن أبي طالب أنه قال لكل سفرة عمرة، لكن جاء عن أنس بن مالك أن أنس بن مالك سافر سفرة وجاء إلى مكة وأتى بعمرة وحلق شعر رأسه، فلما حم يعني سود بدأ ينبت الشعر بعد 10 أيام أسبوعين، قام رضي الله عنه وأتى بعمرة أخرى، هذا في جواز تكرار العمرة في السفرة الواحدة. فإذا كان الأصل أنه ما في نهي، وإذا كان الأصل أنه مجرد هذا الأثر الذي ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم، وفيه أن أنس كرر العمرة في مدة 10 أيام أو أسبوعين، فلا حرج من تكرار العمرة حتى لو أقل من هذه المدة، حتى لو الإنسان سوى عمرة كل 2 أو 3 لا حرج في ذلك. إنما الحرج في إيش؟ الإثم في إيش يأتي؟ في أن الإنسان مثلا يأتي ويصنع مثل ما يصنعه بعض الناس هداه الله، ويعمل القزع، يحلق نصف رأسه في عمرة والنصف الثاني في عمرة، أو يقسم رأسه إلى 4 أقسام لكل عمرة قسم، هذا قزع منهي عنه، ما يجوز. لكن تكرار العمرة نفسه ترى ما فيه نهي، من عنده نهي؟ ما عندنا نهي فيه. ولذلك الشيخ بن باز أفتى بجواز تكرار العمرة رحمه الله. نعم.
السلام الله عليكم. هذا السائل يقول هل يعتمد على السياق في تفسير الآيات؟
نعم، السياق يفسر الآيات، ومن أقوى أنواع الدلالات على المعاني السياق. يعني مثلا ذكر شيخ بن عثيمين مرة ضرب مثال على دلالة السياق على المعنى، يقول وأنه هو أقنى وأغنى. أغنى نعرفها، أقنى إيش؟ لكن من دلالة السياق ومقابلتها للغنى معناته أفقر. ها؟ معناته أفقر. قال وفاكهة وأبا متاعا لكم لأنعامكم، فاكهة وأبا متاعا لكم لأنعامكم. الفاكهة عرفناها أنها متاع الناس، يصير الأب إيش؟ متاع الحيوان، يصير هو إيش؟ الحشو، صح ولا لا؟ هذا السياق، السياق من أكبر المفسرات هذه. هذه القاعدة ذكر فيها قيس ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لما جاء عند حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، قال سياق الحديث يدل على المعنى ويخصصه. لو أخذت الحديث بدون النظر إلى سياقه إيش يصير المعنى؟ الصوم حرام في السفر لأنه ليس من البر، لكن سياق الحديث أن الرسول قال هذا في إيش؟ في قصة الرجل الذي أغمى عليه واجتمع الصحابة عليه يعينونه بسبب إيش؟ تعبوا من الصوم، فقال الرسول ليس من البر الصيام في السفر. إذن السياق هنا ماذا صنع؟ قيد وخصص هذا النص العام في دلالته، وهذا من الأشياء المهمة. فالسياق له أثر كبير في تفسير المعنى وبيان دلالاته، حتى لو قلنا أن السياق أحيانا يخصص النص العام، السياق يخصص النص العام. نعم.
يقول أحسن الله لكم ما هي طريقة عقد التسبيح بعد صلاة الفريضة؟
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. جاء عن محمد بن قدامة شيخ أبي داود لما روى هذا الحديث عنه أبو داود زاد زيادة قال كان يعقد التسبيح بيمينه، مو بيده، لا بيمينه، فعقد التسبيح يكون باليمين. خلاص. طب ما معنى عقد التسبيح؟ ذكر بعض أهل العلم أن الإشارة في الحديث النبوي إلى طريقة العرب في العقد، وكانوا يعقدون إلى 100 باليد اليمنى على ترتيب عندهم في ذلك، حتى بعض أهل العلم أفرد طريقة العرب في عقد التسبيح في عقد الأرقام برسالة صغيرة منظومة موجودة، من حب أن يطلع عليها فلينظر إلى كتاب الألوسي اسمه بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، ذكر أحوالهم في عد الأرقام والحساب وذكر هذه المنظومة. والصنعاني في سبل السلام أيضا ذكر شيء من هذا الباب في شرح سبل السلام على بلوغ المرام، وإن كنت أظن أن هذا مو من كلامي، من كلام صاحب البدر التمام المغربي. طيب، هذه الطريقة في العد الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إليها لكن ما ذكرها، وإنما قال كما جاء في الحديث الآخر قال وعقدنا بهن الأنامل فإنهن مسؤولات مستنفقة. فأي طريقة يحصل فيها عقد التسبيح باليد يجزم. إن عقدت بهذه الطريقة يجزم. أي طريقة يجزم، ما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة معينة. حتى كلام العلماء في ذكر طريقة العرب في العقد هذه الطريقة مو معناها أنها إلزام، لا، أي طريقة يحصل بها العقد فهي إن شاء الله مسلمة. ولذلك ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم، عن مجموعة من السلف رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يعدون التسبيح بالحصى، فهي طريقة للإحصاء لا تعبد بالطريقة، لا تعبد بالهيئة، فهي طريقة للإحسان فلو للإحصاء. فلو أنك أحصيت التسبيح بالحصى أو بالنواجاز، ولو أنك أحصيته، ودحين الناس يزعلوا بعضهم، لو أنك أحصيته بالمسبحة جاز، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، عشان تسكتوا ما تحسبون أن أنا بقول، هذا كلام ابن تيمية وكلام غيره من أهل العلم، وأيضا المشايخ الكبار في عصرنا ما يرون مانع من استعمال المسبح في الإحصاء. فذكرهم للإحصاء وذكرهم لهذه الأمور دليل أن المراد بالعقد عقد الأنابل بالتسبيح أو عقد اليد بالتسبيح هذا من باب الإحصاء لا التعبد، أنت لست متعبدا بهذه الطريقة، وإلا لكان بينها الرسول ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولذلك الأمر في ذلك واسع، ما تيسر لك افعله، ما تيسر لك افعله، سواء أن تعقد هكذا سبحان الله 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 ما يضر. اللي تيسر لك افعله، الأمر في ذلك إن شاء الله واسع. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السؤال الأخير أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم الهدي والنذر لقبور الأولياء؟ لأننا سمعنا أن علماء هذا البلد يحذرون من ذلك.
هذا مو علماء هذا البلد، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. الدين كله قائم على أن يفرد الله بالعبادة وحده دون سواه. أنا أسألك يا من تذبح وتنذر للقبور أو للأضرحة أو للأولياء، أنت تفعل هذا لأنك مسلم؟ فتعال، ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالطاعة والخلوص له من الشرك والبراءة من الكفر وأهله. طيب أنت الآن معنى إسلامك أنك تفرد الله بالعبادة وحده دون سواه. حينما تصرف شيئا من العبادة للقبور أو للأولياء، هل حققت الإسلام؟ هل حققت توحيد الله وإفراده بالعبادة؟ أنت أشركت وأنت خالفت معنى الإسلام. فعلماء هذه البلد ما لهم خصوصية في هذا المعنى، ولكنهم جزاهم الله خير ووفقهم وبارك فيهم ونفعنا بعلومهم، كانوا حريصين على دعوة الناس إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، على تحقيق التوحيد وإقامة الدين. ترى هذه طريقة شيطانية لصرف الناس عن العمل بهذا الموضوع بدعوى أنه مما جاء به علماء السعودية، مما جاء به الوهابية. لا، ليس للوهابية دين، وليس لعلماء هذه البلد دين خاص. دينهم هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أنت الآن تقول مسلم، سيبني من كل هؤلاء. أنت تقول أنك مسلم. الإسلام يقوم على أساس إفراد الله بالعبادة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دينه. طيب هذا الدين الذي يقوم على أصل إفراد الله عز وجل بالعبادة وإخلاص العبادة لهم، هل النذر، هل الذبح عبادة ولا ما هو عبادة؟ عبادة. طب كيف تصرفه لغير الله؟ لما ذكر الله أهل الشرك في مكة، أهل الشرك في مكة، قال: وما كانوا عليه من تعظيم القبور والتقرب إليها، قالوا: ما عبدناهم إلا يقربونا إلى الله، ووصفهم بأنهم مشركين. حتى هذه العملية ما تجوز، لابد أن تفرد الله بالعبادة. ما يجوز أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه، وهذا لا خصوصية لعلمائنا به. هذا هو الدين، دينك يقوم على أن لا تعبد إلا الله ولا تعبد الله إلا بمشاعر، على هذين الأصلين. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فتسألني تقول مثل ما يفعل علماء هذه البلد: أمتنع، ما حكم النذر للقبور والأضرحة أو الذبح للقبور والأضرحة؟ لا، علماء هذه البلد جزاهم الله خير يبلغوك الدين ويحيوا المآسي التي كان عليها شرع الله عز وجل، والتي جاء هؤلاء المبطلون وأخرجوا الناس عنها، عن الصراط المستقيم. فعلماء هذا البلد جزاهم الله خير ما لهم دين خاص، ولا لهم عبادة خاصة، ولا هم يدعونك إلى أمر هو ليس من الدين. هم يدعونك إلى أن تقيم الدين الذي تدعي أنت أنك تريده أن تكون عليه. أنت مسلم، فإسلامك يدعوك إلى أن لا تفرد العبادة إلا لله وحده دون سواه، فكيف تشرك بالله غيره؟ فقل لي كيف أنا أشركت بالله؟ أقول: حينما تذبح لغير الله وحينما تنذر لغير الله فأنت قد أشركت بالله. حينما تذبح للقبر أو للولي أو للضريح، أو حينما تنذر للقبر أو للولي أو للضريح، فأنت في هذه الحالة قد أشركت بالله. فكني من علماء هذا البلد، أنا أقول لك الدين يقوم على هذا الأصل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشركوا بعبادة ربه. هذا الدين، هذا دينك. كثر الله خيرهم علماء السعودية أنهم بلغوك هذا وأعطوك هي واضحة جلية، وما دلسوا عليك وما لبسوا عليك، وما جاء وقفوا عند الأضرحة وقالوا لك هذا دين وسوي هذا كذا. لبسوا عليك شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض الزخرة في القول غرورا. أذول شياطين، وإن كانوا بلحى وإن كانوا بعمائم وإن كانوا بشهادات وإن ادعوا أنهم علماء، فهؤلاء يخالفون الدين يخالفون الشرع. توحيد الله أن تفرد الله بالعبادة وحده دون سواه، لا خصوصية لعلماء السعودية في ذلك، لا خصوصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب في ذلك، لا خصوصية لبن باز ولا للعثيمين ولا للفوزان ولا لآل الشيخ ولا لأحد من العلماء في هذا المعنى. هذا الدين كونهم جزاهم الله خير يعرضونه لك ويقربونه لك ويدلونك عليه ويذكرون لك الأدلة، جزاهم الله خير، وهم لا يريدونك أن تنسب هذا إليهم. هذا الدين، هذا الإسلام. إذا أنت تريد الاستسلام. الاسلام انت تريد توحد الله كما يريدك الله عز وجل ان تكون، هذا هو الدين. والله اعلم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان اصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه في دين الله بدعه، وكل بدعه ضلاله. اما بعد، فقد توقفنا في شرح ابواب التجارات من سنن ابن ماجه الى باب كسب الحجام. نقرا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى: باب كسب الحجام. قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطاه أجره. قال ابن ماجه: تفرد به ابن أبي عمر وحده. قال حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الصيرفي قال حدثنا أبو داود تحوير قال وحدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ورقاء عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فذكر له الحاجة فقال اعلفه نواضحك. قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب فذكر نحوه.
نعم. باب كسب الحجام. فيه مسائل. المسألة الأولى: الحجامة هي إخراج الدم من بدن بني آدم، وذلك في المواضع التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما يرى المعالج أنه بإذن الله يكون إخراج الدم من هذا الموضع فيه شفاء وعافية لصاحبه. والحجم معناه المص، ومنه قولهم حجم الطفل ثدي أمه أي مصه، هذا معنى الحجم. والحجم من أهم وسائل العلاج. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان الشفاء في شيء لكان في شرطة محجم أو حسوة عسل أو لذعة بالنار، ولا أوصي أمتي بالكيل. وما وفي الحديث: ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا أوصي أمتك بالحجامة، أوصي أمتك بالحجامة. والرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، وهذا سينقلنا إلى المسألة التالية. المسألة التالية أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ومعنى ذلك أن الحجامة كسبها حلال، لو كان كسبها حرام كيف يعطي الحجام أجره؟ فدل ذلك أن كسب الحجامة حلال، وهذا يعطي التعارض. وهي المسألة الثالثة، نقول إذا كان كسب الحجاج حلال، كسب الحجام حلال كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في إعطائه لأبي طيبة أجرة الحجامة حينما كان يحجمه، فكيف ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجامة؟ كيف ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجامة؟ بل أخرج مسلم في صحيحه من حديث رافع بن خديج أو بن خديج أنه قال صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث. هذا نص أيضا يفيد تحريم الحجامة. وإذا كان الحال كذلك، فما معنى أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وينهى عن كسب الحجامة، وحينما يأتيه حرام بن محيصة ويسأله عن كسب الحجام فينهاه عنه، فذكر له الحاجة فقال علفنا واضحة. كيف يتم هذا مع ما دلت عليه الأحاديث من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره، وهذا يفيد أن الحجامة كسبها حلال؟ فهناك تعارض بين النصوص الواردة في كسب الحجام. جمهور أهل العلم قالوا كسب الحجام حلال، وإنما هذه الأحاديث تحمل على أنه صلى الله عليه وسلم يراها أنها مما يعني ينبغي أن لا يبادر الإنسان إلى الكسب منها والعمل فيها، لأنها تتعلق بالدم وما يعني يحتف به من أمور، فيستدعي ذلك أن يترك الإنسان الحجامة ولا يجعلها شغله ليشتغل به. فإن اشتغل فكسبه حلال، ولكن عمله في هذا المجال خلاف الأولى. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحث المسلم أن لا يعمل في الحجامة، ولكن كسبه إذا عمل كسب حلال. هذا مذهب جمهور أهل العلم. طريقة ثانية في الجمع سلكها بعض العلماء، قالوا لا ينبغي للأحرار العمل في الحجامة، لا ينبغي للأحرار العمل في الحجامة واتخاذها كسب، حرام عليهم هذا. إنما إذا كان عندهم عبيد أو خدم يخدمونهم ويشتغلون بالحجامة لا حرج في ذلك. فكسب الحجام خبيث ونهى عنه الرسول، أي للأحرار، أي للأحرار. وهناك وجه ثالث، قالوا كسب الحجام إذا شارط، بمعنى أنه طلب ثمنا محددا للعمل هذا، فإنه لا ينبغي له ذلك، فإذا أخذه بالمشارطة فكسبه منهي عنه، أي حرام. هذه ثلاثة أوجه، والجمهور على الوجه الأول وهو أن هذا الكسب حلال ومباح، وإنما ما ينبغي للإنسان أن يعمل في هذه المهنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يدل الإنسان على أحسن الأعمال وأشرفها وأنظفها، خاصة أن هذه المهنة تتعلق بالدم والشرح بالجلد ونحو ذلك، فاشتغال الإنسان بغير هذا أولى، لكن إن جاءه مكسب منه فهو حلال. طيب ماذا نعمل بحديث محيصة قال أعلفنا واضحة؟ نقول هذا الحديث دليل أنه حلال، لولا أن الكسب حلال ما قال أعلفنا واضحك وعبيدك، فهذا على أنه حلال لأنه خلاف العمل بذلك خلاف الأولى. هذا ما يتعلق بكسب الحجام. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما لا يحل بيعه. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال: قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، ويستصبح بها الناس. قال: لا، هن حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال أبو الحسن الصواب من جهة العربية فجملوه، ولكن كذا قال فأجملوه. قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم عن أبي المهلب عن عبيد الله الإفريقي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن.
نعم، هذا باب ما لا يحل بيعه. أورد فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى أن البيع لا يحل فيما هو حرام، ولا فيما لا نفع فيه، ولا فيما لا نفع فيه. أما أنه حرام فيما لا فيما هو أن البيع حرام فيما كان عينه حراما فهذا نص فيه، فإن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وجاء في رواية لهذا الحديث قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فهذا يدل على أن البيع لا يجوز لما هو حرام، لما كان عينه حرام، حتى ولو كان في أصله حلال، مثل أن الإنسان يسرق سرقة ثم يبيعها، فلا يحل من يشتري هذه إذا يعلم أنها مسروقة أن يشتريها، لأنه هذا أخذها بالحرام فملكها بالحرام فلا يجوز بيعه، فهذا بيع حرام لا يجوز. وما علمت بأنه في عينه هو الحرام هو المسروق لا يجوز لك أن تشتريه، لا يجوز لك أن تشتريه لأنه لم يتملكه بطريقة صحيحة شرعية. مسألة بيع الخمر، والخمر معروفة، الخمر معروفة، والميتة الميتة معروفة، يعني من الحيوان ما مات حتف أنفه أو لم يذك الذكاء الشرعية الصحيحة. والخنزير حرام حتى ولو ذكي، حرام ما يجوز أكله ولا أخذ شيء منه. والأصنام هي التماثيل التي تصنع وتجسم، التماثيل التي تصنع وتجسم، فهذه يسمى صنم. فالصنم ما كان مجسما والأوثان ما كانت مجسمة والأصنام ما كانت مرسومة، هذا كله لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه. ومن ذلك الرسمات التي باليد على هيئة ذوات الأرواح، فهذه لا يجوز شراؤها ولا يجوز بيعها لأنها محرمة، لأنها محرمة. مسألة هذه الأشياء المحرمة إذا تحولت أو تغيرت عن ما هي عليه هل يجوز بيعها وشراءها؟ يعني على سبيل المثال لو أن الأصنام تحطمت وصارت أحجارا أو صارت ترابا هل يجوز شراء هذا التراب والأحجار؟ مثال ثاني الخنزير لو أنه تحول تحلل وتحول ميتته تحولت إلى ملح أو تغير من صورة إلى صورة هل يجوز؟ وكذا الميتة لو أنها تحللت واستحالت إلى ملح أو إلى شيء آخر هل يجوز الاستفادة منها؟ وكذا الخمر إذا تحولت إلى خل. فنقول هذه فيها تفصيل، جميع المذكورات هنا ما عدا الخمر إذا استحالت صارت حلالا لأنها تحولت من الهيئة المحرمة إلى شيء آخر غير محرم، كانت تتحول إلى ملح أو تستحيل بمواد كيميائية إلى أشياء أخرى، فالاستحالة مطهرة كما هو مذهب أبي حنيفة وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله. أما الخمر فإذا تحولت إلى خل بدون تدخل الإنسان وبدون يعني عمله بهذا جازت، إذا تحولت إلى خل بدون تدخله جازت وجاز له بيعه. فإن الخمر أما إذا اختنى الخمر وحولها إلى خل فهذا حرام لا يجوز له أن يتكسب منه، وقد ورد النهي فيه صريحا. مسألة قال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا صلى الله عليه وسلم هو حرام أو هن حرام، هذا حرام لا يجوز، وذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم تأكيدا لتحريم الاستفادة من هذه الأعيان المحرمة. قال مسألة ثم قال قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أجملوه يعني أذابوه, يعني خلاه دهن, خلاه زي الدهن وزي الزيت أو السمن. أجملوه يعني أذابوه, فتحول من هيئته كشحم إلى سمن أو إلى زيت فباعوه. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن التحويل إذا كان لا زال فيه عين الشيء قائم وهو محرم فيبقى حكم التحريم في حقه. فإن اليهود أرادوا أن يحتالوا على هذا فأجملوا يعني فأذابوا ثم باعوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول قاتل الله اليهود, يعني فعلهم هذا محرم وهذا احتيال وإمعان في الخروج عن شرع الله سبحانه وتعالى. وهذه سنة يهودية, هم من حينما قال الله لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة, يعني حطة عنا خطايانا, فدخلوا الأبواب الباب باستهم وقالوا حنطة, وفي رواية قالوا حبة في شعير أو حبة شعير. فهذا إمعانا منهم في تبديل كلام الله عز وجل وتحريف ما يريده الله عز وجل منهم, واحتيالا منهم في إبطال شرع الله, فاستحقوا اللعن من الله عز وجل. فهذه الأشياء محرمة والإنسان المسلم عليه أن يحذر منها, لكن انتبهوا لهذا الأمر, ما استحال من حاله إلى حال, وإن كان من ميتة وإن كان من أشياء لا تجوز, فالتحول يغير الحكم, التحول يغير الحكم. مسألة ما جاء عن أبي أمامة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أسمانهن. أقول المغنيات هم اللاتي يحسن الغناء واستعمال المعازف. وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن من وقعت له في الإرث جارية مغنية قال يبيعها ساذجة, قالوا ثمنها وهي مغنية 30,000 وهي ساذجة 20,000. قال يبيعها ساذجة ولا يبيعها مغنية. يعني إيه ساذجة؟ يعني لا يبيعها لأنها مغنية تحسن الغناء ولا يخبر بذلك, إن يبيعها لأنها جارية, أما مثل سائر الإمام لأنه ما يريد أن يستفيد من ثمنها وهي مغنية. فالرسول عليه الصلاة والسلام حرم الغناء الذي يقترن بالمعازف ونحوه من الأشياء المحرمة, فمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم, وقال عليه الصلاة والسلام ليستحلن أقوام الحرى والحريرة والخمرة والمعازف, وفي رواية قال ويسمونها بغير اسمها. فهذا حرام لا يجوز, ولا ينبغي للإنسان أن يكسب من ثمن هذا الشيء. فالجارية إذا كانت مغنية وأراد أن يبيعها ينبغي أن لا يذكر في وصفها أنها مغنية, وأن لا يأخذ من ثمنها ما يقابل الغنى, إنما يبيعها ساذجة على أنها جارية من الجوار, عملها كعمل الجوار, فلا يكسب من ثمن غنائها واشتغالها بهذا الأمر أي شيء في هذا الباب. والمقصود هنا أنه لا يحل للمسلم أن يكتسب شيء من الأمور المحرمة, ومن ذلك هذه الأسهم التجارية التي تجري الآن معاملات في بيعها وشرائها. ينبغي للإنسان قبل أن يشتري الأسهم أن ينظر إلى ما هو موضوع الأسهم, هل كسب الأسهم من أشياء مباحة ولا كسبها من أشياء محرمة. بعض الشركات تتعامل بأمور محرمة, بعضهم تتبايع بالخمر ومشتقات الخمر ما يأتي منهم, وبعضهم يتبايع بالرقيق الأبيض, وبعضهم يتبايع ببيعات محرمة. ينبغي لك قبل أن تدخل في الأسهم أن تنظر إلى موضوع الأسهم, هل هو من أشياء مباحة أو أشياء غير مباحة. أما ما يذكره بعض الناس أنك تدخل فيها وإن كان فيها محرم ثم تطهر الأرباح بإخراج الثلث, فهذا شيء لا نعلمه, هكذا ابتداء يفعله الإنسان فيدخل في الحرام ويقول أنا أطهر الأرباح بعد ذلك, هذا شيء لا نعلمه. إنما من تورط في أسهم لا يعلمها ممكن نقول له طهر ربحك بإخراج الثلث, لكن هكذا ابتداء أنت تعلم أنها حرام وتريد أن تدخل فيها أنها حرام وتقول أنا أستعمل التطهير, فهذا أمر لا ينبغي ولا يحسن بالمسلم أن يفعله أن يدخل فيه. الباب الذي يليه
قال رحمه الله باب النهي عن المنابذة والملامسة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن المنابذة والملامسة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. زاد سهل قال سفيان الملامسة أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه، والمنابذة أن يقول ألقي إلي ما معك وألقي إليك ما معي.
نعم، هاتان بيعتان نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيها من الغرر والجهالة، لما فيهما من الغرر والجهالة. مسألة بيع الملامسة ما هي صفته؟ ذكروا في صفته عدة أحوال، لكن هنا سفيان بن عيينة فسر الملامسة قال أن يلمس الرجل الشيء بيده ولا يرى، يعني تدخله على محل أقمشة، على محل أشياء، فتقول والأشياء فيها مثلا مظلمة، فتقول له ضع يدك على الشيء الذي تلامسه ويعجبك وتريد شراءه، خلاص أنا أبيعه لك، وهو لا يدري هذا الشيء كيف جودته كيف أمره كيف وضعه، فهذا غرر وجهالة. نهى الرسول عن بيع الملامسة لهذا المانع. قالوا أو يدخله في مكان ويقول ما تلمسه بيدك فهو لك بكذا وكذا. قالوا أيضا هذا غرر وجهالة ما ينبغي أن يدخل فيه الإنسان، بيع الملامسة لما فيه من الغرر. المسألة الثانية بيع المنابذة، كانوا أول ما في تتوفر دائما العملة، فكان يأتي هذا ببضاعة معه وهذا يأتي ببضاعة معه، فيقول له أنبذ لي ما معك وأنا أنبذ لك ما معي، وكذا خلاص تمت البيعة، وبهذه الطريقة تمت البيعة. هذا اسمه بيع المنابذة، أنبذ ما ألقي علي ما عندك وأنا ألقي عليك ما عندي. هذا لا يدري ما عند هذا، هذا لا يدري ما عند هذا، لأن يكون مثلا شيء في زنبيل أو في كيس أو في كذا. فبيع المنابذة فيه غرر وجهالة لا يجوز، ويقاس عليه كل طريقة يحصل فيها البيع فيها غرر أو جهالة، فيها غرر أو جهالة، فإننا نقول هذا البيع لا يحل، ولا ينبغي للمسلم أن يدخل في بيع على هذه الصفة. والحمد لله بعض هذه البيعات التي تذكر في الجاهلية الآن لا نعرف أنها موجودة. الباب الذي يليه
قال رحمه الله باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. قال أبو الحسن وهو أن يستام الرجل بالسلعة لا يريد شراءها يظهر فيه الرغبة ليشترى بالزيادة.
باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه، فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه، وفي رواية لا يبيع المسلم على بيع أخيه، يعني المسلم، هل يفهم منه أنه يجوز أن تبيع على بيع غير المسلم ويجوز أن تسوم على سوم غير المسلم؟ نقول جمهور العلماء على أن الحكم واحد، لا يجوز أن تبيع على بيع أحد ولا أن تسوم على سوم أحد حتى ولو كان هذا الآخر كافرا، حتى ولو كان كافرا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السوم والبيع على غير المسلم يجوز، أنك تبيع على بيع غير المسلم وأن تسوم على سوم غير المسلم يجوز، لكن جمهور أهل العلم على أن هذا لا يجوز، على أن هذا لا يجوز. ولا يخفاك أن هذا الأمر في تطبيقه مع غير المسلم يحقق مصلحة كبيرة للإسلام، فهو يحقق بهذه الطريقة إظهار حسن تعامل المسلمين مع غيرهم، ويحقق أيضا الأمان والعدل في التعامل مع غير المسلمين، مما يشعرهم بمحاسن الدين الإسلامي. وتعلمون أن الدين الإسلامي انتشر في كثير من البلاد بسبب حسن تعامل المسلمين من التجار مع أهل تلك البلاد. فلما رأوا حسن تعاملهم، لا غش ولا خيانة ولا يعني تعدي عليهم، دخلوا في الإسلام بسبب ذلك. فهذا مما يرجح مذهب الجمهور في أنه ليس ليس هناك تخصيص للمسلم، إنما هو عام، لا يبيع أحد على بيع أحد ولا يسوم أحد على سوم أحد. مسألة: ما هي الحكمة من ذلك في المجتمع المسلم؟ نقول الحكمة من ذلك في المجتمع المسلم أن تقوم المحبة وأن يقوم الود بين المسلمين. فإن السوم على سوم أخيك والبيع على بيع أخيك مما يذهب هذه المحبة ويذهب هذا الوئام بين المسلمين في المجتمع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فالمسلم ما يعني يتسبب في شيء يحدث النفرة ويحدث الخلاف بينه وبين إخوانه، بل يسعى لكل أمر يحقق جمع الكلمة والوئام والمحبة بين الناس. ومن ذلك أنه في وقت البيع والشراء لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. مثلا قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. يعني ما معنى هذه الصورة؟ نقول أن يبيع إنسان تاجر يبيع، فيأتي الثاني يقول: تعال عندي أنا أبيعك بأرخص. هذا يبيع مثلا بمئة ريال، هذا يقول: تعال عندي أنا أبيعك بـ90، ثاني يقول: تعال عندي أنا أبيعك بـ80. هذا بيع على بيع. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه عليه الصلاة والسلام، ما ينبغي أن يفعل إنسان مثل هذا. ثم اختلف العلماء هل هذا البيع إذا حصل كان بيعا باطلا أم لا. ظاهر الحديث للنهي، والنهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي الفساد، أن هذا البيع فاسد لا يجوز ولا يحل، ويرجع الأمر للخيار للمشتري، إن شاء يعني تركه وأخذ ثمنه وذهب يعني يبحث عن من يبيعه غير هذا الذي يبيعه على بيع أخي. مسألة: والسوم على سوم أخي، يعني اثنين يتساوموا. تعرفوا الناس دائما يتفاصلوا في السعر، هذا يقول بـ150، هذا يقول لا بـ120، فيسمع هذا يتساوم مع هذا، فهذا يقول سيبك منه، تعال أنا أعطيك أقل منه. نفس الطريقة حقت يعني يتفاسون، يقول بس هنا مو بايع ثاني، هنا واحد مشتري ثاني. المشتري الثاني ماذا يصنع؟ هذا يساوم عليه السلعة، يقول هي مثلا بـ120، فهذا يقول لا أنا أبغاها بـ130، هذا البائع. تجي هذا يقول له خلاص أنا أشتريها منك بـ130. الآن هذا هو بتساوم، هو يعني أنت ليش تخش عليه بهذه الطريقة؟ فأنت كذا أضريت بأخيك المسلم في مساومته للتاجر الذي يبيع. فما ينبغي لك أن تسوم على سوم أخيك وأن يعني تقطع العملية فيما بينهما، فهذا أيضا مما يسبب النفرة والعداء بين المسلمين، ولذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأمور التي تحفظ للمجتمع المسلم أن يكون مجتمعا مترابطا متحابا على صورة من الوئام والتقارب. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله: باب النهي عن النجس. قال: قرأت على مصعب بن عبد الله الزبيري عن مالك تحويل قال: وحدثنا أبو حذافة قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجس. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا.
نعم، باب النهي عن النجش. ما معنى النجش؟ النجش التسوير، تحريك الشيء، ومنه نجش الصيد، يعني يأتي إلى الصيد، يكون اثنين من الصيادين الموجودين، فواحد يذهب من هناك يثير الفريسة، وهذا ينتظرها من هنا ويصيدها. الفريسة لما يثيرها ذاك من هناك تتحرك إلى الجهة المقابلة، ف
هذا واقف لها في هذه الجهة ويصيدها، أو يأتي إلى المغارة التي فيها الأرنب أو فيها الذي يريد أن يصيده، فيأتي من الجهة الثانية يحركه فيخرج إلى هذه الجهة التي فيها رفيقه الآخر فيصيده. فالنجس أصله التحريك والإثارة، هذا أصل النجس. تقول نجس الشيء الصيد أي حركه وأثاره عن محله إلى محل آخر، ويكون هناك صياد آخر متربص به فيصيده. طيب ما علاقة هذا بالنهي؟ نقول لك نعم، هذا النجس كان يستعمله ولا زال، هذا لا زال يستعمله بعض الناس بالذات في سوق السيارات، في التحريج على السيارات، في بيع من يزيد، في بيع من يزيد. فيأتي شخص يحرك السيارة، يكون السيارة مثلا أو السلعة سعرها على 100 ريال، فيقول أنا أشتري ب 110، الثاني يقول أنا 120، ارفعوا سعرها، يحركوا سعرها، لم يطب بينهم واحد مسكين غشيم مداري فيثبتوا عليه السعر فترسل السيارة في يده. فهذا الذي حرك السعر وهو لا يريد الشراء نجشه، يعني حركه وأثاره، نجش سعر السيارة وحركه وأثاره وهو لا يريد، إنما يريد رفع سعره ليتكسب صاحبه الآخر صاحب السيارة. وهذا دائما يحصل في سوق السيارات عندنا بين الشريطية والناس اللي زي حكايتنا ما يعرفوا، يدخلوا كده ما يدروا إيش نوع السيارة، هذا من يزيد هذا من يدخلوا وانصفقوا بها. فمن شارك في النجش وقع في هذا الأمر المحرم الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يحق لك أن تدخل في سيارة أو في سلعة في بيعها على من يزيد إلا وأنت لك رغبة في الشراء. أما أن ترفع سعرها وتساعد صاحبها في أن يرتفع سعرها بحيث أنها ترفع على واحد مسكين ما يدري عن الطبخة فيشتريها بهذا السعر الغالي، فهذا نجش وهو حرام. والبيعة فيها إذا علم الشخص فهو بالخيار، إما أن يردها ويشتري ثمنه وإلا أبقاها عنده هو بالخيار. فهذا أمر يعني محرم نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، بعض العلماء استدل بالنهي عن النجش على تحريم البيع بصورة من يزيد، قال لأنه نجش، لأنه نجس. إذا دخل إنسان يزيد سعر السيارة قال هذا نجس، فنحن نقول له لا، حديث النهي عن النجش هو في من يدخل يزيد ولا يريد السلعة، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باع بطريقة من يزيد، فهذا الأمر أمر مباح بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ينبغي لنا أن نحكم بتحريمه وبالنهي عنه. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه كما سيأتي إن شاء الله أنه باع بطريقة من يزيد، اللي هي احنا نسميها اليوم إيش؟ الحراج، اللي احنا نسميها الحراج، ها؟ ونسمي حقنا السيارات الدلالين، صح؟ فهؤلاء يبيعوا بالسعر من يزيد، يعني يبدأ يقول المزاد هذه السلعة مثلا ب100 ريال، هذا يقول ب105، هذا يقول ب110، هذا يقول ب120، يزيدوها لأنهم رغبانين فيها. أما إذا دخل في الزيادة وهو غير رغبان فقد يريد يحرك ويثير سعرها ويرفعه، فهذا نجش وهو قد ارتكب أمرا حراما، وإذا اكتشف الإنسان هذا هو بالخيال بين يبقى وبين تركه. هذا هو النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يدخل في النجش أن الإنسان يصف السلعة بصفات ليست فيها، أقول لا هذا من الغش، هذا من الغش. النجش إثارة السعر يعني تحريك السعر لكي يرتفع، أما وصف السيارة بأوصاف ليست فيها أو وصف السلعة بأوصاف ليست فيها فهذا من الغش وهو حرام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا ليس منا. الباب التالي،
قال رحمه الله: باب النهي أن يبيع حاضر اللباس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر اللباس. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا.
باب النهي أن يبيع حاضر لباد. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، الحاضر هو ساكن المدينة، يعني التاجر الذي يسكن في المدينة ودكانه ومحل بيعه وشراءه في المدينة، والبادي الذي يأتي من البادي المدينة، الذي يأتي من البادية إلى المدينة. ومعنى قوله لا يبيع حاضر، نهى أن يبيع حاضر لبادي، يعني أن الحاضر لا يقول لصاحب البادية خلي عندي بضاعتك وسلعتك وأنا أبيعها لك بسعر طيب عالي، فيجلس هو لأنه في المدينة سهل عليه الجلوس في المدينة، يبيع هذه البضاعة، ثم بعد فترة يأتي صاحب البضاعة من البادية ويعطيه قيمة الأشياء. هذا معنى أن يبيع حاضر لباد، وهذا معنى قول ابن عباس أن قال لا يكون له، لا يكون عن الحاضر للبدوي سمسارا، يأخذ بضاعته ويتاجر له فيها، ينظر إلى غلاء السوق ونحو ذلك. مسألة، ما الحكمة من هذا النهي؟ أقول بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. هذا حكمة النهي. كيف يعني؟ كيف دعوا الله يرزق الناس بعضهم ببعض؟ أقول صاحب البادية عنده بضاعة، حليب وسمن وأقط ونحو من الأشياء، ومغزولات من الصوف وأشياء يصنعونها في البادية ويريد أن يبيعها. صاحب البادية يريد أن يبيع بالسعر اللي يجي كده يناسبه ويمشي ويرجع، صح ولا لا؟ فلأنه يريد أن يرجع ولا يريد أن يطيل وما عنده أصلا مكان في الحاضرة، سيبيع بالسعر اللي خارج اللي يكفيه اللي يناسبه، خلاص يبيع. فلما تيجي تتدخل أنت تقول لا خلي بضاعتك عندي وأنا أبيعها، إيش ينتج؟ إنه هذا يتأخر بيعه ويغلو سعره، لأنه سيمكث عنده فترة لين يشوف السعر المناسب اللي يبغى يزيده، وما يخلي الناس يرزق الله بعضهم ببعض. انت ما لك صلاح، هو جاء الان ببضاعته ويريد ان يبيعها في السوق، فليش انت تمنعه؟ تقول لا خليها عندي انا ابيعها لك بسعر طيب مظبوط، ليش كده تسوي؟ خلاص هو السعر اللي خارجه وحاسس انه يناسبه يبيع ويرزق الله الناس بعضهم ببعض ويرجع الى ديرته ويرجع ثاني مره يصنع مره ثانيه. اما انت تقول انا ابيع لك، أنا سمسار لك، أنا تاجر لك، أتاجر لك بسلعتك، هذا كلام غير صحيح، هذا شيء غير صحيح. وشوفوا الآن أصحاب الوكالات، شوفوا الآن أصحاب الوكالات، ترى أصحاب الوكالات صاروا يعملوا مثل هذا العمل. تجي شركة كبيرة عندها بضايع، يجي هذا الوكيل يقول هاتوها أنا أبيعها لكم، طيب يقوم يجي يتحكم في السوق ويبيعها بسعر غالي. الآن السيارات تجي مثلا بمئة ريال السيارة، على سبيل المثال ما في سيارة بمئة، كان لها بزورة، تجي السيارة مثلا بمئة ريال، يقوم هذا يقول ابيعها بثلاثمئة ريال باربعمئة ريال، لكن لو صاحب الوكالة جاب بضاعته على طول في السوق ونزلها في السوق على طول يخارج المئة بمئة وخمسين، المئة بمئة وعشرين، لأنه هي أصلا كلفته مئة، الناس ارتاحوا وسعرها نازل. لكن أصحاب الوكالات صاروا يمارسوا ممارسة بيع حاضر لبادي، نفس الممارسة، والناس الآن شكواهم من أصحاب الوكالات، إما من جهة رفع السعر وهذا الكل صاير حاسه، خاصة أن بعض الشركات صرحت قالت وكالاتكم بتبيعكم السيارات بثلاثة أضعاف ما نحن نبيعها، يعني ثلاثة أضعاف، واشتكوا من الوكالات ايضا في عدم تامين مثلا قطع الغيارات، في عدم تامين كذا، فهذا كله نتيجه بيع حاضر لباد، بيع حاضر لباد. لو تركوا اصحاب الوكالات هم يجي بنفسهم يبيعوا، هم ياتوا هنا يعملوا محلات لهم يبيعوا اشياءهم، ما باعوا بهذا السعر، ولكن هذا اللي حصل بسبب مخالفه امر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لابد من مراجعه هذا الموضوع. لا بد من أن يراجع الأمر في أصحاب الوكالات هؤلاء في الطريقة التي هم يبيعون فيها، ولا كسبهم سيكون فيه نظر، كسبهم سيكون داخل في هذا النهي والله أعلم. قال لا يبيع حاضر لبعد. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام وهي المسألة الثانية الحكمة من هذا النهي، قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. المسألة الثالثة بيّن ابن عباس رضي الله عنه صفة بيع الحاضر لبعد، أن الحاضر يكون سمسارا لصاحب البادية فيما لديه من بضائع يبيعها بين الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع حاضر لبعد. نقف عند هذا القدر ونستمع للأسئلة إذا في أسئلة. جزاكم الله خير.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول حتى الخنزير إذا تحول يجوز بيعه؟
عيد أيوة، حتى الخنزير إذا تحول الخنزير إلى صورة ثانية غير صورته، أصبح مملحا، أصبح مالحا، أصبح شيء آخر، يجوز. ولذلك بعض الناس يجي طالع يقول هذا الحلى فيه جيلاتين خنزير من خنزير، فنقول لكن الجيلاتين ما هو الخنزير، الجيلاتين ما هو الخنزير، فيجوز ما هو حرام، لأنه أصبح صورة أخرى والاستحالة مطهرة. وهذا اختيار ابن تيمية وهو مذهب الإمام أبي حنيفة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم كيف يتطهر للصلاة من كان كثير المذي، وإذا وجد أثر له في ثيابه بعد الصلاة فماذا يصنع؟
الذي رجحه أهل العلم أن المذي نجس، وإذا كان الإنسان عنده يعني مذي مستمر سيران مستمر لهذا المذي، فحكمه كحكم سلس البول، أنه يتوضأ لكل صلاة، ولا يضره ما ينزل بعد وضوئه، إنما عليه بعد الصلاة إذا جاء للصلاة الأخرى أن يغسل المحل، وأنه يتوضأ للصلاة الأخرى، كمن به سلس البول. نعم.
يقول أحسن الله إليكم شخص سرق أغراضي وله عندي أغراض، فهل يجوز لي بيعها وأخذ حقي منها؟
هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم رجحانه أنه مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هو إذا جاك أنت أمسكك حدد وحاول شوف، أما أنك تقول لا أنا أتصرف وأتملك هذا، فنقول هذا عند أهل العلم يعني محل خلاف، والراجح عندي هذا الذي ذكرته لك. نعم.
يقول أحسن الله إليكم هل يجوز للمرشد المعتمرين الذي أتى بعمرة معهم أن يأتي بعمرة أخرى بعدها لوحده لأنه لم يخشع في العمرة الأولى؟
اسمع، هذه المسألة دائما تتكرر، ترى تكرار العمرة لم يرد فيه نهي، الرسول صلى الله عليه وسلم حث على تكرار العمرة، قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما اجتنبة الكبائر، وقال تابع بين الحج والعمرة فإنهم ينسيان الفقر والذنوب كما ينسي الكير خبث الحديث. هل تفهم من هذا الحديث أن الرسول ينهاك عن تكرار العمرة ولا يحثك على تكرار العمرة؟ يحثك على تكرار العمرة. فمن فين جاء قضية يعني كراهة تكرار العمرة؟ أقول جاء أثر عن علي بن أبي طالب أنه قال لكل سفرة عمرة، لكن جاء عن أنس بن مالك أن أنس بن مالك سافر سفرة وجاء إلى مكة وأتى بعمرة وحلق شعر رأسه، فلما حم يعني سود بدأ ينبت الشعر بعد 10 أيام أسبوعين قام رضي الله عنه وأتى بعمرة أخرى، فهذا فيه جواز تكرار العمرة في السفرة الواحدة. فإذا كان الأصل أنه ما في نهي، وإذا كان الأصل أنه مجرد هذا الأثر الذي ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم وفيه أن أنس كرر العمرة في مدة 10 أيام أو أسبوعين، فلا حرج من تكرار العمرة حتى لو أقل من هذه المدة، حتى لو الإنسان سوى عمرة كل 2 أو 3 أيام لا حرج في ذلك. إنما الحرج في إيش؟ الإثم في إيش يأتي؟ في أن الإنسان مثلا يأتي ويصنع مثل ما يصنعه بعض الناس هداه الله، ويعمل القزع، يحلق نصف رأسه في عمرة والنصف الثاني في عمرة، أو يقسم رأسه إلى 4 أقسام لكل عمرة قسم، هذا قزع منهي عنه ما يجوز. لكن تكرار العمرة نفسه ترى ما في نهي، من عنده نهي؟ ما عندنا نهي فيه. ولذلك الشيخ من باز أفتى بجواز تكرار العمرة رحمه الله. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يقول هل يعتمد على السياق في تفسير الآيات؟
نعم، السياق يفسر الآيات، ومن أقوى أنواع الدلالات على المعاني السياق. يعني مثلا ذكر الشيخ بن عثيمين مرة ضرب مثال على دلالة السياق على المعنى، يقول وأنه هو أقنى وأغنى. أغنى نعرفها، أقنى إيش؟ لكن من دلالة السياق ومقابلتها للغنى معناته أفقر. معناته أفقر. قال وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، فاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الفاكهة عرفناها أنها متاع الناس، يصير الأب إيش؟ متاع الحيوان، يصير هو إيش؟ على فشو، صح ولا لا؟ هذا السياق، السياق من أكبر المفسرات لهذا. هذه القاعدة ذكر فيها قيد ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، لما جاء عند حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، قال سياق الحديث يدل على المعنى ويخصصه. لو أخذت الحديث بدون النظر إلى سياقه إيش يصير المعنى؟ الصوم حرام في السفر، لأنه ليس من البر. لكن سياق الحديث أن الرسول قال هذا في إيش؟ في قصة الرجل الذي أغمى عليه واجتمع الصحابة عليه يعينونه بسبب إيش؟ تعبوا من الصوم، فقال الرسول ليس من البر الصيام في السفر. إذن السياق هنا ماذا صنع؟ قيد وخصص هذا النص العام في دلالته، وهذا من الأشياء المهمة. السياق له أثر كبير في تفسير المعنى وبيان دلالاته، حتى لو قلنا أن السياق أحيانا يخصص النص العام، السياق يخصص النص العام. نعم.
يقول أحسن الله لكم، ما هي طريقة عقد التسبيح بعد صلاة الفريضة؟
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. جاء عن محمد بن قدامة شيخ أبي داود لما روى هذا الحديث عنه أبو داود زاد زيادة، قال كان يعقد التسبيح بيمينه، مو بيده، لا بيمينه، فعقد التسبيح يكون باليمين. خلاص. طب ما معنى عقد التسبيح؟ ذكر بعض أهل العلم أن الإشارة في الحديث النبوي إلى طريقة العرب في العقد، وكانوا يعقدون إلى 100 باليد اليمنى على ترتيب عندهم في ذلك، حتى بعض أهل العلم أفرد طريقة العرب في عقد التسبيح في عقد الأرقام برسالة صغيرة منظومة موجودة، من حب أن يطلع عليها فلينظر إلى كتاب الألوسي اسمه بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، ذكر أحوالهم في عد الأرقام والحساب وذكر هذه المنظومة. والصيوط والصنعاني في سبل السلام أيضا ذكر شيء من هذا الباب في شرح سبل السلام على بلوغ المرام، وإن كنت أظن أن هذا مو من كلامي، من كلام صاحب البدر التمام المغربي. طيب، هذه الطريقة في العد الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إليها لكن ما ذكرها، وإنما قال كما جاء في الحديث الآخر قال وعقدنا بهن الأنامل فإنهن مسؤولات مستنفقات. فأي طريقة يحصل فيها عقد التسبيح باليد يجزي. إن عقدت بهذه الطريقة يجزي. أي طريقة يجزي، ما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة معينة. حتى كلام العلماء في ذكر طريقة العرب في العقد هذه الطريقة مو معناها أنها إلزام، لا، أي طريقة يحصل بها العقد فهي إن شاء الله مسلمة. ولذلك ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم، عن مجموعة من السلف رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يعدون التسبيح بالحصى، فهي طريقة للإحصاء لا تعبد بالطريقة، لا تعبد بالهيئة، فهي طريقة للإحصاء، فلو أنك أحصيت التسبيح بالحصى أو بالنواجاز، ولو أنك أحصيته، الحين الناس يزعلوا بعضهم، لو أنك أحصيتها بالمسبحة جاز، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، عشان تسكتوا ما تحسبون أن أنا بقول، هذا كلام ابن تيمية وكلام غيره من أهل العلم، وأيضا المشايخ الكبار في عصرنا ما يرون مانع من استعمال المسبحة بالإحصاء. فذكرهم للإحصاء وذكرهم لهذه الأمور دليل أن المراد بالعقد عقد الأنابل بالتسبيح أو عقد اليد بالتسبيح هذا من باب الإحصاء لا التعبد، أنت لست متعبدا بهذه الطريقة، وإلا لكان بينها الرسول ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحج، ولذلك الأمر في ذلك واسع، ما تيسر لك افعله، ما تيسر لك افعله، سواء أن تعقد هكذا سبحان الله 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 سبحان أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما يضر، اللي تيسر لك افعله، والأمر في ذلك إن شاء الله واسع. نعم.
صلى الله عليكم. السؤال الأخير أحسن الله عليكم، يقول السائل: ما حكم الهدي والنذر لقبور الأولياء؟ لأننا سمعنا أن علماء هذا البلد يحذرون من ذلك.
هذا مو علماء هذا البلد، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. الدين كله قائم على أن يفرد الله بالعبادة وحده دون سوى. أنا أسألك، يا من تذبح وتنذر للقبور أو للأضرحة أو للأولياء، أنت تفعل هذا لأنك مسلم؟ فتعال، ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالطاعة والخلوص له من الشرك والبراءة من الكفر وأهله. طيب أنت الآن معنى إسلامك أنك تفرد الله بالعبادة وحده دون سواه. حينما تصرف شيئا من العبادة للقبور أو للأولياء، هل حققت الإسلام؟ هل حققت توحيد الله وإفراده بالعبادة؟ أنت أشركت وأنت خالفت معنى الإسلام. فعلماء هذه البلد ما لهم خصوصية في هذا المعنى، ولكنهم جزاهم الله خير ووفقهم وبارك فيهم ونفعنا بعلومهم، كانوا حريصين على دعوة الناس إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، على تحقيق التوحيد وإقامة الدين. ترى هذه طريقة شيطانية لصرف الناس عن العمل بهذا الموضوع بدعوى أنه مما جاء به علماء السعودية، مما جاء به الوهابية. لا، ليس للوهابية دين، وليس لعلماء هذه البلد دين خاص. دينهم هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أنت الآن تقول مسلم، سيبني من كل هؤلاء، أنت تقول أنك مسلم. الإسلام يقوم على أساس إفراد الله بالعبادة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دينه. طيب هذا الدين الذي يقوم على أصل إفراد الله عز وجل بالعبادة وإخلاص العبادة لهم، هل النذر، هل الذبح عبادة ولا ما هو عبادة؟ عبادة. طب كيف تصرفه لغير الله؟ لما ذكر الله أهل الشرك في مكة، أهل الشرك في مكة، قال: وما كانوا عليه من تعظيم القبور والتقرب إليها، قالوا: ما عبدناهم إلا يقربونا إلى الله، ووصفهم بأنهم مشركين. حتى هذه العملية ما تجوز، لابد أن تفرد الله بالعبادة. ما يجوز أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه، وهذا لا خصوصية لعلمائنا به. هذا هو الدين، دينك يقوم على أن لا تعبد إلا الله ولا تعبد الله إلا بمشرع، على هذين الأصلين، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فتسألني تقول مثل ما يفعل علماء هذه البلد، أمتنع؟ ما حكم النذر للقبور والأضرحة أو الذبح للقبور والأضرحة؟ لا، علماء هذه البلد جزاهم الله خير يبلغوك الدين ويحيوا المآثر التي كان عليها شرع الله عز وجل، والتي جاء هؤلاء المبطلون وأخرجوا الناس عنها، عن الصراط المستقيم. فعلماء هذا البلد جزاهم الله خير ما لهم دين خاص، ولا لهم عبادة خاصة، ولا هم يدعونك إلى أمر هو ليس من الدين. هم يدعونك إلى أن تقيم الدين الذي تدعي أنت أنك تريده أن تكون عليه. أنت مسلم، فإسلامك يدعوك الآن لا تفرد العبادة إلا لله وحده دون سواه، فكيف تشرك بالله غيره؟ فقل لي كيف أنا أشركت بالله؟ أقول: حينما تذبح لغير الله وحينما تنذر لغير الله فأنت قد أشركت بالله. حينما تذبح للقبر أو للولي أو للضريح، أو حينما تنذر للقبر أو للولي أو للضريح، فأنت في هذه الحالة قد أشركت بالله. فكني من علماء هذه البلد، أنا أقول لك الدين يقوم على هذا الأصل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشركوا بعبادة ربه. هذا الدين، هذا دينك. كثر الله خيرهم علماء السعودية أنهم بلغوك هذا وأعطوك هي واضحة جلية، وما دلسوا عليك وما لبسوا عليك، وما جاءوا وقفوا عند الأضرحة وقالوا لك هذا دين وسوي هذا كذا، لبسوا عليك. شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذول شياطين، وإن كانوا بلحى وإن كانوا بعمائم وإن كانوا بشهادات، وإن ادعوا أنهم علماء، فهؤلاء يخالفون الدين يخالفون الشرع. توحيد الله أن تفرد الله بالعبادة وحده دون سواه، لا خصوصية لعلماء السعودية في ذلك، لا خصوصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب في ذلك، لا خصوصية لبن باز ولا للعثيمين ولا للفوزان ولا لآل الشيخ ولا لأحد من العلماء في هذا المال. هذا الدين كونهم جزاهم الله خير يعرضونه لك ويقربونه لك ويدلونك عليه ويذكرون لك الأدلة، جزاهم الله خير، وهم لا يريدونك أن تنسب هذا إليهم. هذا الدين، هذا الإسلام. إذا أنت تريد الاستسلام، الإسلام، أنت إذا أنت تريد توحد الله كما يريدك الله عز وجل أن تكون، هذا هو الدين. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.